السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سمائه وأرضه وخلقه وملكه وتقديره ودنياه وأخراه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واتبع سبيله دائما حتى يلقاه، أما بعد، فإني بمثل هذا الاجتماع مسرور وبين إخواني الكرام الأعزة من قبائل الشرف ومكارم الأخلاق وذوي النجدة والنصرة، وبين أحبتي في الله وإخواني وطلابي حفظت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أوساطهم آمن مغمور، وفي مثل ذلك يشعر المؤمن بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، على أني وأنتم ومن يسمع وسائر الأخيار نعتبر في المجتمع قلة، وفي آخر الأزمان وفي آخر المراحل في هذه الملة فإنها آخر ملة وآخر أمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعيه السبابة، بين السبابة والوسطى، مما يدل على تأخر هذا الزمان وما يحصل فيه من الشر والافتتان. فيا معشر المسلمين، تكملة لما قد سمعنا من النصح والبيان والترحيب والإحسان والإكرام والامتنان، نحن مدانون للشكر بعد الله سبحانه وتعالى لأمثالكم، فنشكر الله سبحانه وتعالى على تفضله، ونشكر لإخواننا الحاضرين والغائبين من أهل الخير والهدى على إقبالهم على الخير، فإن أعظم ما يحب عليه المسلم هو دين الله، وأعظم ما يكرم عليه عند الله، كما قال الله سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. على أن الشكر على المعروف واجب، من أحسن إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أسأل الله أن يجزيكم على حبكم للخير خيرا، وأن يمن علينا وعليكم من فضله كثيرا. هذه ديار خير وهدى، وإني والله بين عيني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من عدن أبين 12,000 هم خير ما بيني وبينهم من الأقيال. والخيرية تتمثل في العلم والتعليم وفي حمل هذا الدين وفي النصح والتوجيه وفي الغيرة على محارم الله وفي كذلك الفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الإقبال دليل الخيرية ودليل المكرمة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وقال عليه الصلاة والسلام حين قالوا يا رسول الله دلنا على أفضل الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على أنه إن لم يجد شيئا قال فذلك خير، كف لسانك عن الناس فذلك خير لك. والشاهد من هذا هو ما تقدم بيانه من أنه في مثل هذه المقامات يفرح المؤمن بفضل الله ويفرح بما هيأه الله سبحانه وتعالى من البقية الباقية لحمل دين الله. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فبارك الله في البقية الباقية وجعل فيهم بركته في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، ليس هذا موضوعي الذي أذاكركم فيه، ولكن الموضوع باختصار هو مذاكرة الأخيار بما في الركون إلى الدنيا والتنافس عليها من الأضرار. لا شك أننا وإياكم نعرف الأدلة من ذلك، من الأدلة من ذلك كثيرة، ولكن مذاكرة ذلك فيها عبرة، والمؤمن شأنه التذكر، وقد يحصل له هفوة وغفلة، وقد يحصل له زلة، وقد يحصل له أيضا من الشيطان وسواس، وقد يجالس من ليس بناصح له من الناس. فمثل ذلك مذاكرته أمر مهم، ألا وإننا وإياكم في مثل هذا ينبغي تفكره وتعقله وتدبره. ومن هنا فإن من أضر ما في هذه الدنيا في تنافس على هذه الدنيا الهلكة، الهلكة أشد ما تجده في التنافس عليها الهلكة، وذلك مبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عديد من الأدلة، سواء من القرآن المبلغ به المبلغه عن الله سبحانه وتعالى أو من السنة التي بلغها عن الله سبحانه وتعالى، فإن الكل وحي ربه، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنصيحة لي ولك أن لا نعرض أنفسنا للهلكة من حيث نزعم أن تلك مصلحة، هذا من تقلب الحقائق، وهذا من سوء الأفهام، وهذا من خطوات الشيطان، وهذا من التزيين الذي يضر ولا يسر. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن أشد الاختلاف على الأنبياء التجافي عن هديهم والإقبال على الدنيا، وإن من أشد الإقبال على الدنيا، إن الإقبال على الدنيا لمبعد عن الآخرة، فهما ضرتان، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وليس لكل أحد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلن يشكر الله عز وجل، لم يشكر الله سبحانه وتعالى السعي الدنيوي، وإنما شكر السعي الأخروي. وقال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فانظروا وفقكم الله إلى الذين هم أهل الدنيا، كيف أحبط الله أعمالهم وأضل الله أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، وصاروا منحوسين ومن أجلها متعوسين، حتى يصير عبدا لدرهمه أو عبدا لديناره. أما أنت عبد لله ويرزقك الله الرزق الحسن. وفي الحديث المتفق الذي في الصحيح: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، تئس وانتكس. فيا أمة القرآن، يا أمة الإيمان، يا أمة الهدى، لسنا عبيد الدنيا، الدنيا مسخرة لنا ولسنا مسخرين لها. ثبت من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب مبلغ أو عام سامع. وقال عليه الصلاة والسلام في نفس هذا الحديث: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. انظر عبد الدنيا كيف يتعب فيها وكيف يهلك فيها وكيف يتضرر من أجلها. ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله، شمله مجموع، رزقه مساق، باله أيضا مجتمع، حاله حسن، فرجمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا الحديث متواتر، جاء عن ابن مسعود وعن أنس بن مالك وعن أبي هريرة وعن نحو 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث بمعنى. فانظر إلى أضرار التنافس على هذه الدنيا، التنافس على الدنيا الزائلة. وما أجمل وصية مؤمن آل فرعون: كل ما هجم فرعون بطغيان رد عليه ببيان. ومن ذلك قال مؤمن آل فرعون عليه السلام: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فانظر على وصية: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. والمتاع زائل، والمتاع زائل، وهكذا أيضا فاشل، متاع يتهالكون من أجله ويهلكون من أجله. والله إنك لتتذكر ذلك الحديث الذي هو شبيه بحال الدنيا وأهلها، أنه يحيوشك أن يحسر عن جبل بالفرات، يقتتل عليه من كل 1999 ويبقى واحد، يهلكون بعضهم بعضا وتركوا الجبل من ذهب. هي فتنة. فلهذا أضرارها كثيرة، أضرارها صارت إلى ابن آدم الأول، إلى ابن أبينا عليه الصلاة والسلام، من أجلها قتل أخاه. قال الله سبحانه وتعالى مبين: لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. بعثه على ذلك الحسد والتنافس في الدنيا، من أجل ذلك وصل إلى أن قتل أخاه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخي فقتله فأصبح من الخاسرين. كل ذلك تنافسا على الدنيا ليس من أجل الآخرة. الشيطان ما خرج من الجنة وصار من الملعونين المعذبين الهالكين الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين إلا من أجل التنافس على الدنيا لا من أجل التنافس في الآخرة. فإن ذلك إلى ربك يحدوك، وإن ذلك بنور الله يغذوك، أما هذا فإنه تنافس على العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فمن أجل ذلك الشيطان أمره الله بالسجود لآدم، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهلك بسبب التنافس، بسبب التنافس على العاجلة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جاء ومجموعة من المنافقين منهم ورأسهم عبد الله بن سلول، ويقال له بن عبد الله بن أبي بن سلول نسبة إلى أمه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخلاطا ناسا من الصحابة ومعهم بعض من الأخلاط من المشركين، فجعل يدعوهم إلى الله. فقام ابن سلول قال: لا تغشن بدابتك ومن أتاك فعلمه. قال بعض الصحابة: بل يا رسول الله اغشنا في مجالسنا وعلمنا. فارتفعت الأصوات وحصل أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل، فذهب يشكو إلى سعد بن عبادة، إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال: ألم ترى ما صنع أبو الحباب يعني عبد الله بن سلول؟ قال: يا رسول الله اعف عنه واصفح، إن أهل هذه البحيرة أرادوا أن يسودوه عليهم فلما جئت شرك بها. هلك من أجل التنافس وصار في الدرك الأسفل من النار، وبسببه نزل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله ماتوا وهم فاسقون. وهكذا اليهود كانوا يقتتلون مع الأوس والخزرج بالمدينة من قحطان، ثم إذا حصلت إدالة من الأوس والخزرج عليهم من قحطان عليهم يقولون: أنا أوان خروج نبي، نقاتلكم نحن وإياه، نبي منا. انظر إلى العصبية وإلى التنافس على الأمور الدنيوية. إذن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه الصحابة رضوان الله عليهم وأكرمه، قال له أحدهم: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. نعم، لما أكرموه أكرمهم الله به ودخل المدينة واعتبر ذلك نورا كما جاء في حديث أنس: استنار منها كل شيء. الشاهد عندئذ جاء التنافس على الدنيا من اليهود فكفروا به. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أنه حق وأنه مبعوث من ربه، وقد بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فبشر به. ورهبانهم كما في حديث سلمان الفارسي: ما من أحد إلا ويدله على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرهم يقول: سيبعث نبي من يثرب، إلى آخر تلك القصة الطويلة. الشاهد منها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هلكوا بالتنافس على الدنيا. والله في الحديث المتفق عليه عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء أبو عبيدة بجزية بمال من البحرين، ذهب يأتي بجزيتها، والصحابة محاويج آنذاك وفي فقر وصبر وجهاد وتعب، ولكنهم في غاية السعادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع دين الله. وفوق صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم مساجد، مسجد بني سلمة، مسجد أهل قباء، مسجد كذا، لكن ذلك اليوم صلوا الفجر معه، فالتفت من صلاته قال: ما جاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أظنكم علمتم أن أبا عبيدة قدم بمال البحرين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا ما يسركم، والله ما الفقر أخشى عليكم، لكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما هذه الحروب الآن؟ ما هذه الفتن الآن؟ ما هذه الضجة على الإسلام وأهل الإسلام؟ ما هذه أيضا العداوة والبغضاء؟ ما هذه الشدة والشحناء بين أمة دينها واحد، كتابها واحد، نبيها واحد، ربها واحد؟ إنما كل ذلك من هذا الباب، هذا باب الهلكة. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ثبت عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شكوا عليه الفقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفقر تخافون؟ والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى إن يزيغ قلب أحد إزاغة إلا هي. هذه فتنتها، هذا بلاؤها، هذا غرورها. فمن شدتها ومن فتنتها الاغترار بها وأنها زينة وأنها بلوى. قال الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب لعب. الآن لو رأيت واحدا في غاية من الانهمار على الدنيا والغفل عن رب العالمين وقلت له لعاب، ربما كان ذلك في حقه في نظره من أعظم الإساءة. وكل من كان على هذا الحال موصوف بهذا الوصف، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه حاصلها. بعد هذه الأوصاف جميعا علم أنها غرور، وأن الذي هالك من أجلها مغرور مغرور. والله انخدع، فعلا انخدع، انخدع بالشيطان، انخدع بجلساء غير ناصحين. فمن النصيحة لك ما قال الله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. دعها، زينتها مهلكة، هذا من أضرارها، فتفطن لذلك وفقك الله. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا شأن من اتبع هواه، تجد أمره شطط وفرط، إن تكلم زلق لسانه، وإن فعل أيضا شط، وإن كذلك أيضا سائر أحواله ليست موزونة، ليست منضبطة بسبب التنافس على الدنيا. وقال الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذه تفيدك أيها المسلم أن من متعوا بها فتنة، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. لا تغتر، والله إن ما أنت عليه من الإسلام أنه لا تساوي فيه الدنيا مثقال ذرة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فينظر بماذا ترجع. اذهب إلى بحر الخضم متلاطم الأمواج واغرس إصبعك وانظر بماذا تصعد منه، ما تأخذ شيء. هذا شأن الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. قال ربنا سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الوالد والولد أقرب من أقرب، لا أقرب من الوالد من الولد، بعضهم من بعض. وهكذا لا أحب عند الوالد من الولد، وهكذا الولد عند الولد، الوالد عند الولد البار. ومع ذلك ما في هنا جزاء، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. هذه تحذيرات إلهية. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا موضوع ينبغي أن يشهر، ومن التذكير به يكثر، فإن هذه الأحوال الآن بما في ذلك الربيع العربي الذي صنع في المجتمع العربي ما الله به عليم، سواء كان في اليمن أو خارج اليمن، هذا ليس بخافي عنكم، والله ما كان ذلك إلا التنافس على الدنيا. وانظروا إلى أين يصير، دنيا ملعونة، من ركن إليها فتن بها، في حديث أبي هريرة عند الترمذي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما والاه عالما أو متعلما. وأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله كما في حديث عبد الله بن عمر: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، بالله هل نقصتهم الدنيا؟ ماتوا أعزة، ماتوا مكرمين، ماتوا معظمين، ماتوا مبجلين، سواء هم أو سائر من تأسى بهم، ما نقصتهم الدنيا والله، وإنما الدنيا أهلكت من هرع إليها وغرت من فتن بها، وهكذا من انبهر بها ومن تهالك عليها. هذه نصيحة مختصرة وبابها واسع وأدلتها متكاثرة، إنما أردت إلماحا وإشارة إلى ما ترونه بأعينكم وتلمسونه بأيديكم من القتل والاقتتال والعصبية والافتتان والبغي والعدوان والثورات والانقلابات وسائر الشدائد والنقمات. إيش السبب؟ السبب كله التنافس على الزائلة والغفلة عن الباقية، التنافس على الفانية والغفلة عن الباقية. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. أوصي نفسي وإياكم بالجد والاجتهاد في التفقه في الدين ومراقبة رب العالمين وحسن الأخلاق والقيم والمكارم، كما أنتم عليه فاثبتوا، فأنتم معشر القبائل ومعشر أهل السنة ومعشر سائر، وما هذه القبائل ما نعرف فيها إلا أهل خير وهدى، إما من أهل السنة أو محبين لأهل السنة أو مناصرين لأهل السنة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل الكيل، كحامل كنافق الكيل وحامل المسك، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، فإن المثل الأول لا أطيبه والمثل الآخر لا أقبحه. بعد هذه التوصيات والمذاكرة والمجالسات، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي هو السميع العليم أنه يدفع عنا وعن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يفقهنا ومجتمعاتنا في الدين، ويدفع عنا فتنة ووساوس الشياطين. والحمد لله رب العالمين.